الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فمعنا بعض الأسئلة نجيب عما ييسر لنا المولى سبحانه وتعالى منها، ونستقبل اتصالات المشاهدين الكرام، فنقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. السائل الكريم يقول أنه أخذ مالا من إنسان ثم تاب بعد ذلك، فهل إن تصدق بهذا المال على ذمة صاحبه ينتفع صاحب المال بذلك، وهل يثاب هو أيضا على ذلك أم لا؟ ونقول والله سبحانه أعلى وأعلم أن بعض أهل العلم ها هنا قالوا أن هذا الرجل الذي يتصدق على ذمة صاحبه لا يثاب، وإنما هو يحوز التوبة فقط، لأن التوبة لها أركان وشروط، أن الإنسان يندم على ما كان منه من تقصير في جنب الله عز وجل، يعزم بالقلب على عدم العودة إلى المعصية التي اقترفتها يده مستقبلا، ينتوي أن هو يقلع عن الذنب وعما يؤدي إلى الذنب من فوره، وأيضا يشترط لكمال التوبة أن يتحلل من المظالم وأن يرد هذه المظالم إلى أهله. إن شاء الله نستقبل هذا الاتصال ونتم الإجابة بأمر الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
تفضلي.
أول سؤال حضرتك، لو كريم الشعر أو زيت الشعر ممكن يفسد الوضوء في المسح على الرأس؟
زيت الشعر إيه؟
أو زيت الشعر يفسد الوضوء في المسح على الرأس، يعني أو يعتبر
يعني يعمل حائل يمنع يحولنا صحة الوضوء؟
نعم.
يعني قصدي حضرتك بيعمل حائل ما يخليش الماء تصل للرأس. طيب حاضر.
أيوه نعم. ولو مثلا بتطلع في وسط حبوب أو كده ودهنت مرهم كذلك، ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، رضا ايه السؤال الثاني؟
بالنسبة لشروط التوبة زي ما ذكرناها، منها التحلل من المظلمة وأداء الحقوق إلى أهله. طب الإنسان ممكن لا يعرف الإنسان اللي خد منه المال، الإنسان ممكن يكون مات لا يعرف له وارث، والأصل طبعا يرد الحقوق إلى أهله. في هذه الأحوال كثير من أهل العلم قالوا يتصدق بالمال على ذمة صاحبه، ولكن بعض أهل العلم قالوا أنه لا يثاب، لأن ليس له فضل، إنما هو يتحلل من المظلمة التي في عنقه. وقالوا أيضا بأن صاحب المال لا يثاب، لأن النية عليها مدار قبول العمل، العمل لكي يكون مقبولا يشترط فيه النية، أن الإنسان يخلص العمل لله سبحانه ولا يبتغي به إلا وجه ربه عز وجل. والأمر الثاني متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان هذا الذي سرق ماله هو مأجور، لأن هذه مصيبة من مصائب الدنيا يكفر الله بها ذنبه يرفع بها درجته، هذه كفارة لذنوبه. لكن الصدقة والأجر هنا يشترط له النية، فهل هذا الرجل لو كان المال معه كان هيتصدق به، إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي لا علم لنا بها. لكن على أي حال، الإنسان الذي سرق ماله هذه مظلمة له، سيأخذ من حسنات سارقه، وإن لم يكن لسارقه حسنات فإنه سيعطي السارق من سيئاته، لأن لتؤدن الحقوق إلى أهله، حتى لا يقتص الله للشاة الجماء من الجلحاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حكم من اشترى سلعة المسروقة وهو يعلم؟
معلش والله،
من وجبت عليه الزكاة، ما حكم صلاة من وجبت عليه الزكاة وهو مستطيع؟
اللي بتقول حضرتك سيارة مسروقة؟
نعم، سلعة أي سلعة مسروقة هو يعني.
أنا معلش الصوت والله مش واضح عندي، مش سامع. حكم الصلاة؟ اشتريت شرايرة مسروقة وأنت تعلم؟
لا.
طيب حاضر. حاجة تانية حضرتك؟ طيب بالنسبة للأخت الكريمة اللي سألت، نجيب عن الأسئلة اللي وردت الأول ثم نتم ما بقي معنا إن شاء الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن زيت الشعر، وهل هذا الزيت يفسد الوضوء أم لا، يعني يمنع صحة الصلاة؟ احنا نعلم ان من صحة شروط صحة الوضوء عدم وجود حائل يمنع دون وصول الماء الى الاعضاء التي يجب فيها الغسل. الاعضاء اللي بتغسل زي الايدين زي الرجلين زي الوجه ينبغي الا يكون هناك حائل كثيف يمنع وصول الماء اليه. يعني لو تخيلنا ان امرأة بتحط المنوكير اللي بتحط في الايدين في الرجلين كلام ده كله، المنوكير ده بيعمل طبقة كثيفة بتمنع وصول الماء الى الاظافر. طب هل يصح الوضوء مع وجود هذا المنوكير؟ الحقيقة بنقول ان الوضوء ها هنا لا يصح، كانت حاطة في اظافرها المنوكير اللي هو الطبقة الطلاء الاظافر اللي النساء بتستخدمه. طيب ان كان رجل شغال نقاش وبيشتغل بالجملكة، عفوا استرجي شغال بالجملكة او نقاش شغال بالزيت وبيشكل طبقة كثيفة على اظافره وعلى ايده، نقول الاول نظفها ويا طرية عشان خاطر ما تسبب لكش اذى، وانزل اتوضى بامر الله، انما ما تصليش والبهية على ضوافرك او على ايدك وعامله طبقة وحائل كتير. طب يقولك انا بقعد اشيل وبيسبب لي اذى، لا اتقوا الله ما استطعتم، شيل كده ان كان عندك نفط حط في ايدك وامسح وشيل البوية اللي موجودة، ان كنت في الجملكة شيل بالسبيرتو، اتقوا الله ما استطعتم. طيب الاخت الكريمة بتتكلم عن الشعر، الشعر هنا يمكن احنا اخر لقاء لنا كنا تكلمنا في مسألة مشابهة ان الواجب في الرأس هو المسح وليس الغسل. المولى سبحانه وتعالى قال وامسحوا برؤوسكم، والمسح بالرأس وليس بالشعر، أرجو أن ننتبه إلى ذلك. يعني ما يجيش إنسان يكون أصلع ويجي يمسح على الشعر الجنب هنا وجنب هنا وخلاص، مسح بالرأس، والراجح هو مسح الرأس بأكمله، والله أعلى وأعلم. ما تجيش امرأة لها أضائب لها أظافر اللي هي الضفائر الطويلة وتيجي تتتبع الشعر تمسحه، المقصود مسح الرأس وليس مسح الشعر، والمولى سبحانه إنما قال وامسحوا برؤوسكم. يبقى إذن الرأس الواجب فيها المسح وليس إن احنا نغسل الرأس، غسل الرأس مش هو الواجب، وإنما المسح على الرأس هو الواجب. أمر آخر إن شاء الله نذكره بعد هذا السؤال بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلامي الكادر قناة الرحمة أجمعين من
الجماعة،
ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يلم شمل اهل مصر، وانه الله سبحانه وتعالى يجمع كلمتكم على رجل تقي يذكر الله سبحانه وتعالى ويحقق امره في بلاد النيل.
امين يا رب.
سؤالي شيخ، انا عندي بنيه عمرها 20 سنه، زوجها توفي بالاحداث احداث الطائفيه، توفى عندها بنيه طفله عمرها 3 سنوات.
اللي حضرتك
ابنية بنتي بنتي ابنتي شاب عمرها 20 سنة،
ما خلاص جوزها مات في الاحداث الطائفية
بالضبط، عندها طفلة عمرها 3 سنوات. هاي الطفلة اهلها ما يوصلوها، يعني عمامها اقصد تحديدا عمامها الرجال ما يوصلوها، يعني ما يجوا اللي جاي يواصلوها، تواصلها ام ابوها فقط. اني حفاظا على بنتي لانه بنتي بعد يعني صغيره بالعمر، ما اخلي بنتي تاخذها وتروح لهم. هل اعتم بهذا العمل اني شيخ؟ يعني هل علي اثم لانه اني ما اخلي الام تاخذها وتروح؟ وشنو الحل بنظر الشرع في هذا الموضوع؟ واشكركم شكرا جزيلا، والسلام خاص للشيخ محمد حسان.
الله يسلمك، الله يسلمك ويحفظك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معي الشيخ ايمن.
مع حضرتك، اتفضلي.
طيب بعد اذنك يا شيخنا، انا هو مش سؤال بس انا عايزه استشير حضرتك في حاجه، ومن فضلك يعني جاوبني علشان انا مش قدام التلفزيون.
اتفضلي.
ماما صلاه الدمك. والله هو من يعني من حوالي 3 ايام ضاع مبلغ من اوضه النومي.
ضاع مبلغ ايه؟
ضاع مبلغ يعني. ومحدش دخل الشقه. محدش كان يعرف ان المبلغ ده موجود. غير الزوج والزوجة بس. والمبلغ فعلا احنا دورنا عليه كتير في الشقه مش لاقيينه، ومحدش دخل ومحدش خرج. فصراحه مش عارفه يعني.
طب السؤال مصر. السؤال ايه حضرتك؟
والله هو في ناس دلوقتي يعني بتشير علينا ان احنا نروح لحد يشوف، طبعا احنا مستحرمين الشيء ده.
لا يجوز، لا يجوز مطلقا.
لا يجوز صح؟
لا يجوز نهائي.
طب ممكن حضرتك تفيدنا مثلا باي طريقه؟
ما حضرتك انا مش رئيس وحده مباحث، انا حضرتك بتجاوب عن سؤال ديني فقط.
لا والله يا شيخ والله
ما انا بقول لحضرتك اهو، انتوا بلغهم خدوا الاجراءات القانونيه الموجوده، بلغهم عن السرقه اللي حدثت في البيت تمام، وهم ياخدوا الاجراءات ويرفعوا البصمات ويشوفوا ده شغلهم، انما ما يجوز ان حضرتك تاتي كاهن، لا يجوز مطلقا. انسان يروح فلوس منه فهي مصيبه دنيويه، لكن تبقى مصيبه دينيه كمان، يروح للعرافين وللكهنه والكذابين والافاقين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
دكتور ايمن
مع حضرتك، اتفضلي.
بعد اذن حضرتك دكتور احنا لينا مساله عندك وارجوك تجاوب.
طب بس الصوت، الصوت معلش ارفع الصوت شويه عشان الصوت مش واضح عندي.
لو كرمت لينا مساله ولو سمحت يعني يا ريت تجاوبنا عليها في الحلقه دي لو سمحت.
اتفضلي.
احنا اخوان مجموعه يعني اخوان بنين وبنات. توفى والدنا له حوالي 27 سنه 28 سنه. توفى الله يرحمه. اتلب اموال يعني، وبعدين احنا ما توظفناش فيها، احنا كنا 5 اطفال واثنين مننا كبار وكانوا موظفين، وفضلت كل حاجه على بعضها يعني، حاجه ابويا وحاجه والدتي وفضلت الحاجات دي كلها على بعضها لحد دلوقتي. وبعدين توفت الوالده، عايزين نعرف ازاي الحاجات دي تتقسم، هم تعبوا فيها واشتغلوا فيها، وفي نفس الوقت في اساس بتاعنا كلنا ومحدش خد حاجه، وفي حاجات بتاعت والدتي كله على بعضه وفيها تعبهم يعني، من ضمنها تعب الصبي والبنات كلهم كل واحده اتجوزت في بيتها. عايزين نعرف ازاي يعني، احنا مش عايزين نظلمهم ومش عايزين ناخد حقهم، وفي نفس الوقت عايزين ناخد حقنا يعني. مش عارفه يعني، مش عارفه التقسيم ده يكون ازاي يعني، على اساس ايه كده
بس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه لو سمحتي يا انا ابي ابي مات قبل جدتي. فجدتي دلوقتي ماتت، المفروض ان احنا ما نورثش فيها؟
حاضر.
يعني كده لو ورثنا فيها يبقى حرام؟
انت مالكوش ورث في جدتك، انت لك وصيه واجبه مش ميراث. هبينها ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك فيك حضرتك يا دكتور. بعد اذن حضرتك كنت عايزه اسال بالنسبه للاشغال الحكوميه حاليا عندنا في مصر، يعني في ناس بتاخد 5 ايام بس في الاسبوع، او في ناس بتاخد 4 ايام، بتروح 4 ايام بس يعني في الاسبوع، والمفروض ان يعني المنهج بتاع الاعمال يعني ان هم يعني الحكومه عاملاه ان احنا ناخد 6 ايام في الاسبوع نروح. فهل اليوم ده او اليومين دول حرام ولا حلال حضرتك؟ يعني عايز اعرف.
والله
يعني
حضرتك مصر ما تدققيش على حاجه فيها دلوقتي.
نعم؟
بقول لحضرتك ما تدققيش على حاجه في مصر دلوقتي.
لا مش دلوقتي حضرتك، ده من زمان يعني.
ما انا بقول لحضرتك هنتكلم ونقول هيطلع مظاهره ولا حاجه. فان شاء الله الامور سهله، مبينه ان شاء الله.
طب انا هسال حضرتك يعني، يعني هل مثلا عرف المكان يعني مثلا المدير وعارف ان احنا مثلا بنمشي 4 ايام بس في الاسبوع، بنروح 4 ايام بس في الاسبوع وكده، هل ده
حاجه حضرتك يعني؟ حضرتك الكلام ده يكاد يكون معلوم من اول الوزير لحد المدير تحت.
ايوه
عارفين ان في عندنا بطاله مقنعه، عدد العماله زايد عن عدد الموظفين اللي بيقوموا بالعمل. الشغل يقوم ب5 لكن ما يقدروش يقعدوا الناس دي في الشارع. فالدوله تعتبر بتتحمل رواتبهم نظرا للبعد الاجتماعي.
أيوة.
فالنتيجه على كده لو جابوا كراسي للناس مش هيلاقوا، واللي هيجي هيعطل زميله اللي بيشتغل، فبيتجاوزهم ده يشتغل 3 ايام وده 3 ايام.
ايوه
ربنا المعين ان شاء الله. حاضر.
يعني حضرتك مش حرام كده حضرتك؟
ما هنقول ان شاء الله. حاضر حاضر. بالنسبه لي طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
أنا حضرتك أنا متجوزة بقالي 7 8 شهور وجوزي قاعد من ده بينصحني إن أنا أتطلق، أعمل إيه؟ وحاولت إن هو يشتغل أكتر من حاجة ومش راضي. حاولت معاه كل الطرق ينام وما رضاش يصحى بدري وما رضاش يقوم وحاجات كتير، وانا حامل وقربت اولد ومش عارفه اكل ولا اشرب منين، واهلي اللي بيساعدوني مش عارفه اعمل ايه صراحه. تعبت يعني، انا اعتبر نازله التاسع دلوقتي قربت اولد. ولا
يعني حضرتك لما اتجوزتيه مش كان ليه مهنه ولا ما كانلوش؟ بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن الوضوء وبتقول هل وضع الزيت على الرأس يمنع صحة الوضوء أو يحول دون صحة الوضوء، فقلنا أن الواجب في الرأس ليس غسل الرأس، يعني مش أن العضو يعمم بالماء، وإنما مسح الرأس يعني إمرار اليد مبللة بالماء على العضو الممسوح. ومن ثم فالفرض قد تم اللي هو مسح الرأس حتى على الرغم من وجود الزيت، فوجود الزيت على الرأس لا يحول دون صحة مسحه. ودليل ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لبذ رأسه في الحج، ولبذ رأسه هذا يعني كان بيضع مادة سميكة قيل الخطمي وفي سنن أبي داود العسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الخطمي أو وضع العسل على رأسه الرأس يلبد يعني يجعل كقطعة واحدة هكذا تمنع دخول الهوام والحشرات إلى الرأس، مع مراعاة طول مدة السفر لأداء الحج. كانش في حج بسيارات ولا طائرات، كان الإنسان ممكن ياخد مسافة كبيرة ويظل ربما شهر أو يزيد في النسك، فحفاظا على سلامة رأسه من الهوام وما شابه ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبد رأسه. طب لبد رأسه وكان يتوضأ يوميا وكان يصلي؟ نعم، فدل ذلك على أن تلبيد الرأس أو وضع الحائل على الرأس لا يمس صحة الوضوء. ومثله الجل، كريم الجل اللي بيوضع الآن، والحقيقة إن كانت النفس تكره ذلك لما فيه يعني من أمور لا تليق بخشونة الرجال، وعلى الرغم من ذلك فلا يمس صحة الوضوء، وإن توضأ ومسح على الرأس وعليها مثل هذه المثبتات والكريمات فإن الوضوء يكون صحيحا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السؤال الثاني بالنسبة للأخت الكريمة اللي هي تقول لو في حبوب في الوجه وبتضع كريمات، فبنقول أن الكريمات هذه بتمتص عن طريق الجلد ولا تمثل حائلا يحول دون وصول الماء إلى البشرة، بل يعني القاعدة اللي منها بيغسل وشه الكريم بينزل، وإن وجد من الكريمات ما يشكل طبقة تحول دون وصول الماء إلى البشرة يمسح عند الوضوء، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم شراء سيارة مسروقة وهو يعلم السرقة حرام والتعاون مع السراق لا يجوز شرعا، لأن رب العزة سبحانه قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإنسان اللي بيسرق هذا السرقة ديت مش الجريمة كاملة، ده تتمة الجريمة أن ياخد الشيء المسروق ويروح يبيعه، ياخد العربية المسروقة ويروح يفككها ويبيعها قطع غيار. يعني النهاردة حضرتك لو اللي سرق العربية ده قاعد بها كده لا عارف يروح فين ولا عارف يجي منين، هيعمل ايه؟ هيسيبها ويمشي زي اللي بيسرقه عشان يفسحه بالعربية، أول ما البنزين بيخسر بيسيب العربية وينزل. لكن هذا اللي بيسرق السيارة عارف انه هيبيعها، هيلا واحد يشتريه، طب هيشتريها ازاي وهيرخصها ازاي؟ يبقى لازم واحد يلزق له شاسيه جديد، ياخد له كده نمر جديدة للشاسيه ويلزقها. دخلنا في جريمة في جناية مش في جريمة تزوير. في نفس الوقت هيروح يزور لها ورق. يبقى النهاردة حضرتك دي كلها سلسلة من الجرائم. انا بقى عارف هذا الكلام وروح اخد سيارة، تاخد سيارة تحط لها نمر تانية، تاخد سيارة الشاسيه بتاعها تروح تجيب شاسيه مضروب وتلحمه على المكان القديم وتجيب سبيكة قريبة منها وتروح ترخص بيها. الحقيقة يعني لا أدري إزاي إن الإنسان يشتري سيارة مسروقة كهذه، وطبعا المقابل في ذلك العربية اللي بمئة ألف هتيجي بأربعين ألف وتيجي بخمسين ألف مقابل ذلك. يبقى أنا النهاردة صرت شريكا لهذا السارق. وللأسف الشديد يعني عندنا في مصر من الغرائب والعجائب انك تجد سوق يقول لك ده سوق التلات بيبيعوا في ايه، يقول لك الحاجات المسروقه. وفي بعض بلاد مصر واحد اتسرق منه عجله، ده اتسرق منه كذا، ينزل السوق ده يلاقي الحاجة بتاعته يقابل الراجل يعني آسف يعني على المصطلح يقول لك يعرقه يعني يديله مقابل المكافأة ان هو سرقه مكافأة ان هو سرقه ويرجع بالحاجة ايه بالحاجة بتاعته يتسرق ويعرف واحد كده يعني يعرف الناس الحرامية يروح له يديله فلوس ويرجع له هذه الأشياء. طب اللي سرق عربية ده لو معرفش يصرفها ولا لا واحد يقطعها له ولا واحد يلزق له على الشاسيه ولا لا الكلام ده كله ولا واحد يعاونه من قلب المرور هيعمل ايه؟ مش هيسرق. لكن النهاردة انا اؤصل الجريمة في قلب المجتمع بالتعاون مع هذا السارق وبالتعاون مع هذا المتستر على السارق. ولذلك حتى في القانون الجريمة السرقة جريمة واخفاء الاشياء المسروقة جريمة اخرى غير جريمة السرقة مستقلة عنها وان كانت متصلة بها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الله يحفظك تفضل.
والله انا معايا مصحف شايله في جيبي وبقرا منه وانا مش متوضي هل هذا حرام ولا مش حرام؟
حاضر. يبقى بالنسبة لشراء السيارة المسروقة لا يجوز ويأثم فعل ذلك وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة للأخ الكريم اللي بيسأل إن عنده بنت زوجها مات يقول في الأحداث الطائفية وعندها طفلة عندها 3 سنوات يعني أسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد وسائر بلاد الإسلام من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالكلمة الحقيقة الأخ بيقولها وأنا قلبي يتمزق يقول الفتنة الطائفية وهناك من يريد إشعال هذه الفتن وإيقاد نار الحروب في كل مكان وفي كل زمان لأن هذه الأمة يعني إذا فرق بينها وبين أبنائها يسهل القضاء عليها لكن بالتماسك وبالاتحاد لا يمكن أبدا أن يتم القضاء عليه. فلذلك نأتي إلى إحداث فتن داخلية إحداث مشاكل وقلاقل والحقيقة أن الاستعمار يعني عليهم من الله ما يستحقون حتى لما وضعوا الحدود ووضعوها بحيث يكون في كل دولة مشكلة في كل دولة مشاكل وإلى الله المشتكى. فالنتيجة من ذلك دماء وأشلاء بتمزق ودماء تراق وضحايا من الفريقين. فالبنت عندها 20 سنة وصارت أرملة وعندها بنت عمرها 3 سنوات. الأخ الكريم السائل يقول ما فيش حد من أسرة والدها بيصلها وجدتها أم أبيها هي التي تصله. فبيقول ان بنته صغيرة السن 20 سنة ويخشى عليها فيمنعها من الخروج والذهاب اليه. فهل يأسم بذلك؟ الحقيقة لا يأسم ولا تلزم المرأة الحاضنة بان تحمل ابنتها الى جدتها لتراه. لكن هو لا يمنع من يحضر لرؤية هذه البنت. هم عند جد البنت لامها اهلا وسهلا يتفضلوا في اي وقت يشوفوا البنت. انما لا يجبر الأب أن يحمي الأم أنها تحمل ابنتها لكي يراها أهل الأب وإنما هم يأتون إليها ليروا هذه البنت. فالطفل لا يحمل ولا يلزم بالخروج من بلده ولا من مكانه لكي يراه أبوه أو لكي يراه جده علما بأن حق الرؤية منظم للأب وعند فقد الأب يكون للجد. الحضانة موجودة للأم إنما صلة الرحم أوسع وأشمل من ذلك. ومن ثم لا تثريب على الأب أبدا أن يمنع ابنته من أن تخرج بصغيرتها خوفا عليها. ولكن إن أراد أهل الزوج الذي مات عليه رحمة الله أن يأتوا لزيارتها في أي وقت فمرحبا بهم ولا ضير من ذلك والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الأشياء التي سرقت من البيت عندهم وبعض الناس طبعا وما أكثر ذلك عندنا الحقيقة تلاقي الحاجة راح تقول لك ده الشيخ فلان ده بيفتح المندل وبيفتح المنديل وبيقرأ الكف والفنجان والمندل رجل تخصصه شامل رجل عالمي. يعني إيه؟ يعني الحاجة المسروقة يدلك عليه. إزاي يعرف إزاي؟ يقول لك ده أصل معاه جن ابن حلال مصفي. الجن ده ما شاء الله كده بيقعد يدعبس ويعرف ويشوف ويجي يقول له. والحقيقة يعني لا أعجب ممن يقول يقول اللي عايزه، لكن العجب ممن يصدقه. يعني نبي الله سليمان الذي سخر الله عز وجل له الجن، فما بين بناء وغواص، اللي بيشتغل في البر واللي بيشتغل في البحر، وذلك مصداقا لقول الله عز وجل حكاية على لسان سليمان قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد. يبقى النهاردة سيدنا سليمان لما مات كان الجن بيعملوا وشغالين، وسيدنا سليمان يتكئ على من سأته على عصاه، ولم يعلموا بموته، وما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلموا الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يبقى الجن لم تعلم الغيب، لم تعلم الحاضر اللي قدام عينها أن سيدنا سليمان قاعد هو ومات، يبقى يعلموا الغيب اللي ما شافوهوش، الغيب اللي ما شافوهوش هيعلموه. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث والجن حيل بينها وبين خبر السماء، وأن كنا بالنسبة للسماء نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يبقى شهاب يرصده ويميته ويقتله ويرديه. لم يعلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. المولى سبحانه يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. لم يعلموا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما استمعوا إلى القرآن والتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجن غيب إيه اللي بتعلموه إذا كان الحاضر اللي هم فيه لا يعلموا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. ألو؟
أي تفضل. السلام عليكم. تفضل.
إزاي يا عم الشيخ؟
الله يحفظك. تفضل.
عندي بس سؤال حضرتك، إحنا عايزين ناخد قرض من صندوق الاجتماعي للتنمية بغرض إنشاء شركة استيراد وتصدير. الصندوق هيخش معاه، الصندوق هيخش معانا إن هو هيفتح الاعتماد، ومجرد ما البضاعة ترجع ما تيجي من برة هيبدأ هو يورد الفلوس مقابل 10% زيادة عن المبلغ ياخدها بعد ستة أشهر لفترة سماح. فهل المعاملة دي جائزة أم غير جائزة؟
حضرتك الصندوق الاجتماعي بيديك قرض مش كده؟
نعم.
القرض ده بفائدة؟
القرض ده بفائدة.
بفائدة. يبقى إذا ربا أم لا؟
أما أنا ربا، وأنا سألنا قبل كده وقالوا لنا لا، طالما مش قرض شخصي وقرض لإغراء لإنشاء شركة فممكن يبقى جائز، الله أعلم، أنا قلت أتأكد يعني.
لا حضرتك، هو المشاركة هي الحلال، إنما القرض حضرتك تستخدمه في زي ما تستخدمه هو حرام، وهبين لحضرتك إن شاء الله بإذن الله عشان ما طلش على حضرتك على الهاتف.
جزاك الله خير.
الله يعزك ويحفظك، ربنا يحفظك يا رب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ في سؤال، لو سمحت.
تفضل.
احنا يا شيخ مبتلين بقالنا أكثر من 12 سنة بالسحر. وحاجة يعني حالتنا يعني ضنك الحمد لله رب العالمين، بس ناس بتأذينا أكثر من 12 سنة مبتلين بالسحر. حاجة صراحة ملاش حل. ما أنا مش لاقي إلا حل، عشتنا كلها كده الحمد لله رب العالمين. ما الحل يعني كده نعمل ايه يعني؟
انت ايه اللي عرفك انك مسحور الاول وان في سحر؟
بنلقى اوراق وحاجات مرشوشه كده قدام البيبان في المدارس.
يا سيدي ماشي، لقيت ورق ولقيت كده، ايه السحر بقى؟ علامه السحر ايه؟
احنا يعني والدتي فضلت اكتر من فتره كان ليا اخوات بنات مثلا وبتعمل لهم وقف الحال، العريس اللي كان بيخش البيت كان بيروح ما بيجيش.
يا سيدي هو انا عايز اسالك سؤال، هو لازم العريس يدخل تعجبه العروسه؟ ما ممكن العروسه ما عجبتهوش
اكتر من مره، ومن مره واثنين وثلاثه وعشرات.
طيب حاجه ثانيه غير كده؟
حاجه ملهاش اول من اخر صراحه.
طيب حاضر حاضر، ربنا يفرج عنكم.
امين يا رب، ودعنا شيخ كده بالهدايه اللي على
اللهم امين. ربنا يهدينا واياك ويقتل لنا ولك الخير
ان شاء الله.
ماشي، مع الف سلامه. مع السلامه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، عندي بس سؤال لحضرتك.
تفضل.
ربنا يعزك. أنا متزوج بقالي سنة، تمام؟ في خلال السنة ديت قابلت عقبات وقابلت مشاكل مع نسايبي مع زوجتي لا يعلمها إلا الله. ماشي لحد ما وصلت إن سمت نفسها ولحد ما وصلت إن تطلع من البيت بدون إذن، لحد ما وصلت إن حلفت عليها يمين طلاق ووقعته وخرجت من البيت وخرجت ورا أهلها. أنا شغلي مش في بيتي أو مش في موطني، بضطر إن أسافر عشان أشتغل وكده، خلونا أخرج من البيت وروح والدها ياخدها وروح أخوها ياخدها ويعينوها على الشر ويعينوها على عدم الطاعة.
ثانية واحدة بس بس بالراحة بس بالراحة، أنت كمل الاتهامات اللي اديته في دقيقتين يا راجل، يكفي مديرية مش يكفي فرد واحد.
معلش أنا آسف.
بس خليك مع لا وأنت مش غلطان فيها، أنت غلطان في نسيبك. أنا بقول لك بس إيه اللي بيعينوها على الشر؟ يعني بتفعل معصية مثلا؟
على عدم تعطي، على عدم احترامي.
طيب أنت حضرتك عندك كم سنة يا أخي الحبيب؟
أنا عندي 26 سنة.
26 سنة، يعني معلش خبرتك في الحياة لسه مش كده؟
تمام. مش
قصدي
لسه
أو بس اسمعني اسمعني بس ان شاء الله اسمعني، خبرتك في الحياة لسه قليلة ماشي. وانت عايز تمشي اللي في دماغك وتمشي مراتك على دماغك وتمشي حماك على دماغك ماشي. مشي مراتك على دماغك بالمحبة، يعني مراتك لما تحبك هتمشي في ايدك زي بيقولوا تشكل زي العجين، مش بالدراع وبالعافية واه ولا وتطلق. بقالك سنة متجوز وقعت من طلاق وعامل مشاكل مع نسايبك وعامل مشاكل مع مراتك، يعني معلش انا انصحك لله راجع نفسك انت في طريقه تعاملك مع مراتك وطريقه معاملك مع نسايبك، وخليك انسان عندك كياسه وعندك حسن تدبير الامور، كده هتجد الامور افضل من ذلك. وانا هفصل لك الاجابه ان شاء الله لاهميه المساله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
الله يرفع قدرك ويحفظك
يا شيخ. عندي سؤال، انا الان من العراق.
تفضل
يا شيخ، هل يجوز طلب المال من حكام العراق الحاليين التالي يحكمون الداء؟
هل يجوز ايه؟
هل يجوز طلب المال، هل يجوز تطلب مال منهم من حكام العراق الذين يحكمونه الان؟ هل يجوز ام لا؟
حاضر. بالنسبة لتتمة السؤال عن الكهنة واللي بيفتحوا المندل واللي بيقروا الكف والعرافين وما شابه ذلك، هتكلمت ان نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام مات والجن لم تعلم. سيدنا ابو هريرة رضي الله عنه الجن كان يذهب اليه ليسرق من زكاة الفطر كما في صحيح البخاري التي امسكها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت، كان ابو هريرة رضي الله عنه يحرص زكاة الفطر، وكان الشيطان يذهب ليأخذ من التمر اللي بتاع الصدقة. فالشيطان كان في صورة إنسان، والشيطان بيتمثل في صورة إنسان، والملائكة تتمثل في صورة إنسان، وعندنا صورة مريم عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، وعندنا أحاديث كثيرة تمثلت فيها الملائكة بصورة إنسان كامل الخلق سوي وبصورة المريض كالأبرص والأقرع والأعمى. والشيطان بيتمثل، نعم تمثل، والشيخ النجدي في السيرة معروف إلى آخر ذلك. فالشاهد هنا أنه لما بيتمثل بصورة الإنسان إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ده في صورة خلقته التي خلقها الله عليه. لكن لما يتمثل كالإنسان تراه ويمكن ألا يراك، لذلك أمسك به أبو هريرة رضي الله عنه 3 مرات، مرة يسيبه ويمسك ومرة يسيبه ويجزئ ويمسك وهكذا. فإذا يا أخي الحبيب الشيطان تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، يضرأ الله كيده ويرد كيده عنك ويفر، وإذا سمع الأذان كما تعلمون فر وله ضراد. يبقى أمر الجن مش كان النحو اللي بنصوره. طب إحنا النهاردة الجن هو ما يجي الرجل اللي بيسخر الجن المسلم ويشوف لنا العجز اللي في الميزانية اللي عندنا ده هو، والديون اللي بره لنا بره يحاول يشوف حاجة من عندهم كده يكمل بقى العجز بتاعنا، سيبنا ليه في الضنك اللي احنا فيه ده؟ فالحقيقة كلام يعني اللي يكذبه الواقع، فضلا عن أن الشرع يكذب ذلك. فأرجو أن مش كل حاجة راحت نلجأ للعرافين للكهنة، والأمر تم بتدبير، إنسان يعلم المال خذه، يعني الأمر يتم على هذا النحو، فإن شاء الله يغدو الإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال والتبليغ، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الإنسان إذا ذهب إلى عراف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والكفر هنا ليس الكفر المخرج من الملة، ليس الكفر المخرج من الملة، وإنما ككثير من الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها الكفر والمقصود به الفسق وليس الكفر المخرج من الملة. والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي تسأل عن مسألة المواريث، هذه المسألة تحتاج إلى لجنة تجلس بين هؤلاء الأطراف. يعني والدها مات من 28 سنة، والحقيقة أنا أعجب لماذا تعطل التركات في مصر حتى نصل إلى مسألة، في مسألة في الفقه تسمى المناسخات. مناسخات يعني فلان مات عليه رحمة الله وساب ورثة، واحد من الورثة مات وساب ورثة، وواحد تاني مات وساب ورثة. من كثرة ما يحدث هذا الأمر إن المال يبقى بغير توزيع عرفت مسألة المناسخات في التركات. فالحقيقة إن الأصل هو تقسيم التركة، والتركة تقسم على الفور، ما نقعدش نأخرها. رب العزة سبحانه يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فهذا النصيب القليل الكثير لابد أن يؤدى إلى صاحبه. لكن 28 سنة يقول لك إحنا عندنا عرف في البلد التركة لا تقسم إلا لما أصغر واحد يتعلم ويتجوز، أصغر واحد عنده سنتين مثلا يقعد 22 سنة. طب والراجل الكبير أو الست المرأة الكبيرة اللي عندها بنت عايزة تتجوز اللي هي محتاجة فلوس هي وزوجها، ذنبها إيه تقعد تستنى لحد سنتين؟ طب يا سيدي شيلوا له جزء كده من راس الكم زي ما بيقولوا يعان لي فضلا عن إرثه، إنما تعطل التركة كلها وتوقف حال الكبير والصغير عشان تقول عشان واحد يتجوز. اللي واحد يجي يقول أصل أم الله يرحمها كانت عايشة فعاشت 25 سنة بعد أبوي، ما نقدرش ان احنا نوزع الكلام ده كله. يعني تخيل انت مثلا لو مرات واحد منهم في ضيق وتعبانه وجوزها ظروفه ضيقه تقعد كل يوم تدعي على حماتها، يعني طبعا كلام الحقيقه ما ينبغي ان يكون. التركه تقسم وتوزع، والاصل ان ده على الفور مش على التراخي بعد 28 سنه. وبعد 28 سنه مانيش عارف الامور ماشيه ازاي، يقول لك اصل كانوا شغالين وكانوا بيديروا وكانوا بيعملوا. طب وانا هحل انا المساله دي ازاي؟ يقعد يشوف انت درت التركه حققت نفع الورثه، يا سيدي خد لك راتب كانك شغال عند الورثه كلهم بما فيهم نفسك طلع لك راتب، انما انت درت التركه هتاخدها؟ يعني الاداره ليك عليها مبلغ لما تكون بتنميه، والاصل ان احنا كورثه واخوه مع بعض الامور دي بتتم بالتراضي وبتتم بالعفو. لكن مصمم وعايز تاخد مبلغ خد لك مبلغ وتقسم التركه، لكن مش معنى انك بتدير انك تاخد التركه لنفسك او تدير لنفسك، انما الاداره تكون للجميع. وهل ترزقون إلا بضعفائكم؟ يمكن أخت صغيرة، يمكن أخ صغير، وأنا أدير له هذا المال وأنميه فيبارك الله لي في مالي، فإن شاء الله يعودوا مع بعض كده إن شاء الله، وبوجود أحد من أهل الخير والفضل من القرابة أو من البلدة إن استدعى الأمر، وتطرح المسألة في إطار من التصافي والمودة. وأسأل الله أن ربنا يصلح ذات بينهم بأمر الله. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن والدها مات في حياة جدتي، يعني والدها لما مات ساب أبنائه ساب زوجته ساب أمه بتاخد سدس التركة لوجود أبناء له. بعد ذلك الجدة ماتت، فالأخت الكريمة اللي هي بنت ابنها بتسأل هل لو ورثنا فيه يكون حرام علينا؟ لو فأنا بقول ملهاش ورث، لكن لها وصية واجب ميراث، يا ملهاش ميراث الا اذا كانت ترث، بمعنى ان اللي جدتها لما ماتت سابت بنت او بنتين وسابت ولاد الابن، يبقى البنت دي هتاخد النصف، البنات ياخدوا التلتين، وبنات الابن دول اللي موجودين مع اولاد الابن يبقوا عصبه ياخدوا باقي التركه تعصيب. لكن اذا كان في اولاد ذكور بيحجبوهم ولا يرثوا. في هذه المساله عندنا في معظم البلاد الاسلاميه ما يسمى بالوصيه الواجبه، هل يحرم عليهم ان ياخذوها؟ أقول الوصية الواجبة هذه وإن كان رأيا مرجوح، إن كان هذا الرأي رأيا مرجوح، لكن ولي الأمر اختاره، وكلام ده من سنة يمكن 43 ومعمول به، واختير هذا الرأي فينبغي أن نلتزم به، ينبغي أن نلتزم به في فتوانا وأن نلتزم به في القضاء، لأن دل عليه مدار القضاء. يعني لو راحوا القضاء هياخدوا إرث ولا مش هياخدوا؟ هياخدوا الوصية الواجبة، إنما إرث ما لهمش. فطالما ان هم لهم هذا الامر ومدار الفتوى على ذلك فنلتزم بهذا الامر. لكن نقول لهم على سبيل النصح أنتوا لكم حق ثابت قضاء، إن كان عندكم كفاية وعندكم غنى تعففوا عن هذا المال. يعني إن كانت الظروف ضيقة وفي مال موجود وكلام زي كده خلاص، لكن إن كانت الأمر يعني على السعة فاستغنوا عن هذا المال. لكن الحقيقة اللي يقول أنا أخذت وصية واجبة أقول لا تسريب عليك، لأنهم ولاة الأمور اختاروها وعملوا بها، وهذا من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلاف الفقهي دايما خلاف سائغ. طيب السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نرجع إليكم بأمر الله سبحانه بعد قليل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد، قد أحيات سنة قائدنا ولعفو الباري تتولى.
عدنا بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فالأخت الكريمة السائلة بتسأل عن المصالح الحكومية اللي العمل فيها 6 أيام في الأسبوع، وبيقوم العاملون في هذه الجهة الحكومية بتقسيم العمل فيما بينهم وبعلم المدير وبعلم المسؤولين، بحيث ان يجوا 3 أيام في الأسبوع، بالكتير 4 أيام في الأسبوع، وربما في بعض أماكن ده يجي يومين وده يومين وده يومين يغطوا من الأسبوع. فالحقيقة هذا صار واقعا موجودا، والحقيقة بعلم الجميع بيتم هذا الأمر. زي ما قلت للأخت الكريمة ان عندنا بطالة مقنعة، يعني الجهاز الإداري في الدولة كم مليون يقوم بالعمل 300,000، يعني انت لو قطاع خاص مش هيعين الناس دي كلها عشان تقوم بهذا العمل. فبالتالي لما تروح حتى للمصلحة الحكومية الأمر يخلص في إجراءين 3، بتلاقي 500 إجراء عشان كل واحد يبقى له وظيفة، بعد قاعد بس مهمته ماسك القلم وشخبط كده. هي دي مهمته في الايه؟ لازم يشتغل، هي دي شغلته، يمضي بالقلم كده وايه وخلاص، الختم مع واحد والإمضاء مع واحد. المهم، فلذلك من كثرة العاملين وقلة الأعمال عندنا ما يسمى بالبطالة المقنعة، ان الشغلانة اللي يخلصها 2 موجود فيها 20 واحد يخلصوه على اساس البعد الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. ايوه
اتفضل.
ايوه دكتور
اتفضل.
معلش حضرتك، كان عندي 3 أسئلة.
اتفضل.
انا اشتريت سيارة، والسيارة الراجل اللي انا خدتها منه طلع غشني، طلع في مركبة نص من قدام.
طلع ايه؟
مركبة نص من قدام. ماشي. انا معرفش، والنص مش مقصر في العربية نهائي، يعني مش مقصر في كفاءة العربية وبحالتها. هل ان قلت للناس وانا ببيع ان العربية دي مركبة نص ما حدش هياخدها؟
انت حضرتك عارف نص يعني ايه؟ يعني حادثة.
ايوه،
ما انا بقول لحضرتك اهو، ما
شوف اتشال النص اللي هو اتعملت بالحادثة وركب نص تاني.
ايوه،
ده السؤال الاول، اقول ولا ما اقولش؟ ان قلت ما حدش هيشتري.
نعم.
عايز رأي الدين فيها، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، انا معايا في حدود 35,000 جنيه بشتغل بيهم، بوكل بيهم ولادي، يعني بتاجر. هل عليهم زكاة؟ زكاة مال.
حضرتك بتشتغل بهم، بتجيب بضاعة وتبيعها؟
يعني بشتغل بتاجر في العربيات. في العربيات.
يبقى عليهم زكاة عروض تجارة 2.5% بعد مرور السنة.
2.5%.
ايوه.
طيب، دي سؤال ثالث معلش.
اتفضل.
التأمين على الحياة، شركات التأمين دي على الحياة تقول حلال ولا حرام؟
فيها ربا وقمار وغرر ومحرمة. وهفصل لحضرتك إن شاء الله.
ماشي يا باشا، بارك الله فيك.
ربنا يحفظك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
لو سمحت يا شكرين.
اتفضل.
انا كنت كلمت زوجتي في حاجه كده، ان هي
كنت لو مساله طلاق لجنه الفتوى في الازهر الشريف.
انا كان في شيخ قال لي
ماليش دعوه باللي قاله لحضرتك، انا بقول مساله الطلاق لا افتي فيه، لجنه الفتوى بالازهر الشريف ان شاء الله. بالنسبه ليه السؤال الاخ الكريم، بس لاهميته اللي هو في الاخر ان شاء الله، وارجع للاسئله الاولى. الاخ الكريم اشترى سياره، وهو الحقيقه قال كلمه طيبه جدا، بيقول الراجل اللي باعها لي غشني. فالحقيقه ليس لها سوى هذا الاسم، اللي باعها لي غشني. العربيه مركبه نص، ويقول ده حاله فابريكا، ده لا رشتش بره ولا جوه ولا اي حاجه. طب العربيه اللي عامله حادثه ديت ومركبه نص دي، ثمنها بينزل بدرجه كبيره جدا. العربية بتيجي من المعرض، مجرد ان يتخرم مكان اللوحة بتاعتها مسمارين بس كده وتحطه، تنزل 5000 من ثمنها، يبقى كيف العربية عاملة حادثة؟ فالراجل الحقيقة رجل غير أمين، يجيب الحاجة ويحطها يروح جايب لاحم وروح عامل بوهية وفرن وكلام زي كده ويداري هذا الكلام. الحقيقة ده لا يخفى على المتخصصين جدا في هذا الشأن، لكن اللي زي حالاتي كده يروح يشتريها يتسك ويغلب في هذا الأمر. طيب الأخ الكريم بيقول هي مش مأثرة على حالة العربية، لكن أنا بقول للأخ الكريم انت حضرتك قلت شوف غشني، وأذكر نفسي ثم إياك بحديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. رجل جاء إلى دار واثلة بن الأسقع واشترى ناقة من هذه الدار، اللي باعها له ابن عمه ابن أخوه أخوه أي حد باعها له. فخرج واثلة يجر رداءه ويسرع خلف هذا الرجل وقال يا هذا اشتريت؟ قال نعم. قال هل أخبرك بما فيها؟ هو قال لك الناقة دي فيها ايه؟ قال وما فيها انها لسمينة ظاهرة الصحة. الناقة ما شاء الله سمينة صحتها كويسة جدا، فيها ايه؟ قال ألحما أردت بها أم سفرا؟ انت شريها تتباعها وتاكلها ولا عشان تسافر بها؟ قال بل السفر، أردت بها سفرا. قال فإن في خفها نقبا، الخف بتاعها كده في ثقب. طب الجمل لما يكون خفه مثقوب كيف يسير؟ هيسير بصعوبة ويسير ببطء فيبطئ به عن الركب. فجاء الذي باع الناقة وقال يا رحمك الله أتفسد علي بيعي؟ انت جاي تفسد البيع اللي انا بعتها؟ فقال والله اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل باع بيعا الا بين ما فيه من عيب، او كما قال صلى الله عليه وسلم، او باع بيعا يعلم ما فيه الا وبينه، او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لانسان يعلم في السلعة عيبا الا يبينه ولا يكتمه. ويبينه ازاي؟ ما يجيش بقى الساعة 12 بالليل كده وراجل جاي من شغله مش شايف، ويقفله تحت عمود نور كده اللمبة صفرة صغيرة كده مش شايفة حاجة، ويقول له افتح كده شوف العربية، تاني يفتح مش شايف حاجة، يقول له بص بحالتي، وبعدين يقول له بص اعمل حاجة عشان الحلال انا ببيع لك كومة صفيح، ببيع لك ايه خردة كومة صفيح. فالراجل يقول له يا عم حالتها ايه؟ يقول له بقول لك كومة صفيح خردة. يجي بعد كده لقاها نص وثلاث ارباع والعاملة كلها بايظة، يجي يكلمه يقول له عم الحاج انا غشيتك، انا لما جيت ابيعك قلت لك ايه؟ قلت لك ببيع لك كومة صفيح. طب ما خدتش ثمن كومة صفيح ليه؟ يعني تاخد احلى ثمن وتيجي تغش الراجل تقول له انا ببيع لك كومة صفيح؟ فما ادين لله عز وجل به. حضرتك تقول للرجل العربيه ديت انا اشتريتها زي ما هي كده ولقيت فيها ان معمول لها نص وحالتها كويسه، وشوف عجبتك اشتري، ما عجبتكش لا تشتري. وقد حدث هذا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما ذهب إلى رجل كان اسمه أبو نواس أو ذو نواس، كان اسمه ذو نواس، والحديث في صحيح البخاري. وكان عنده إبل هيم، والإبل الهيم يعني قول الله عز وجل فشربون عليه شرب الهيم، أهل النار والعياذ بالله يشربهم عصارة أهل النار ويشربوا الصديد ويشربوا منه شرب الهيم، أي الإبل العطاشة المرضى التي لا ترتوي أبدا. تخيل الجمل لما يكون عطشان يشرب قد إيه؟ إذا كان هو مش يعني بيشرب 50 جالون في المرة، سبحان الله ده هيشرب شرب ملوش آخر ولا يرتوي أبدا مما يشرب. وهكذا هذه الإبل الهيم مريضة بمرض قيل الجرب وقيل غيره يؤدي إلى كثرة شربها للماء. طيب النهاردة لما الإبل مريضة يبين ولا لا يبين؟ المفروض يبين. فأبو زنواس هذا رجع فقال له شريكه قد بعنا الإبل الهيم، الحمد لله أخيرا خلصنا منه، ربنا ريحنا من الإبل اللي كانت عندنا المريضة دي. قال ممن بعتها؟ بعتها لمين؟ قال لشيخ صفته كذا وكذا، وصف له. قال ويحك ذاك والله ابن عمر. الوصف ده بتاع مين؟ بتاع ابن عمر رضي الله عنه. فإذا بالرجل اللي هو ذو نواس هذا قد ذهب إلى ابن عمر وقال باعك شريكي ولا يعرفك. طب هو الغش يفرق مع ابن عمر ومع غير ابن عمر؟ الغش محرم، ومن غشنا فليس منا كما يقول صلى الله عليه وسلم، ولكن ظلم أهل التقوى أشد جرما وإثما. فهذا الرجل يعلم أن الغش حرام، لكن الغش الذي يقع لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الذي يقع للصالحين أشد إثما من غيرهم. فذهب إليه فقال خذها فاستقها، رأس الإبل عندك إيه خذها امشي بها، يعني رد البيع. ثم تذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، فقال رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ورفض أن يردها وأمضى البيع رضي الله عنه. فالحقيقة الأخ الكريم إن شاء الله يبين لمن سيشتري منه حتى لا تتكرر هذه الكلمة، إن يقول ده راجل غشني وراجل باع العربية ومركبة نص ومبين ليش. لابد من البيان والمشتري بالخيار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مد يده في صبرة طعام في كومة كده بتاعة أكل قمح أو غير ذلك، فوجد فيه بللا، القمح من بره سليم لكن حط إيده جوه وجد بللا، قال ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. طب أصابته السماء بينه للناس بالدريه ليه؟ ما تجيش للفاكهة وتوشش، تحط الحاجة الكويسة على الوش واللي جوه كله إيه؟ اللي عمال تجيب منه تحطه في الكيس وتوزن هو اللي مضروب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن الإنسان الذي يغش بالخيار له الخيار إن هو يرجع في البيع أو يمضيه. والله أعلى وأعلم لحديث المصرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
عليك السلام وبركاته. لو سمحت. الو؟
سامع حضرتك، اتفضل.
امي اتجوزت واحد وجابت منه بنت. بنت. ومات بعد، والراجل مات بعد مواليد، بعد الطفله دي باربع شهور. تمام، وترك لها ارض وبيت. هل يجوز الام او اخواتها من ام يرثوا فيها؟
يرثوا في مين؟
في البنت.
هيورثوا في البيت ازاي؟ الرجل لما مات
اتجوزت واحد.
انا فاهم يا اخي، فهمت سؤالك.
ماشي.
في واحد بيورث جوز امه ولا بيورث ابوه؟
يا شيخ امي اتجوزت واحد وجابت منه بنت.
يا اخي انا سمعت سؤالك، انت بتعيده. انا سمعت السؤال وانا فاهمه. حضرتك اللي هيورث الراجل اللي مات مين اللي هيورثه؟ مراته مش كده؟
تمام.
وبنته، وان كان ليه ورثه تانيين هيورثوه.
خليك معايا بقى يا شيخ. طبعا بعد ما ابوها مات اتجوزت تاني وربت البنت دي مع الاهل التانيه
اللي هي الزوجه.
الزوجه. لحد ما البنت دي اتجوزت. جابت ايه؟ خلفت صبيان وبنات. هل اخواتها من ام يرثوا؟
اللي البنت ماتت؟
البنت ماتت وامها توفت.
طب بس بعد اذن حضرتك، انت كان ممكن تختصر عليا، قول لي واحده ماتت وسابت كذا وكذا وانا اقول لحضرتك. البنت لما ماتت سابت مين؟
سابت ثلاث صبيان وثلاث بنات.
سابت امها وثلاث اخوه مش كده؟
اه.
ذكور واناث. لام ولا لام؟
امها توفت برضه.
الاخوه دول اشقاء ليها ولا اخوه؟
اشقاء من ام. ثلاث صبيان وثلاث بنات.
اخوه للام يعني مش كده؟
اه.
اخوه للام. الاخوه للام. نعم.
كان في حاجه يا شيخ مكتوب باسم امها وباسمها هي.
مش
لما هي توفت الحاجه اختفت.
التركة يا اخي مش مشكلة التركة، انا بكلم حضرتك على الورصة. البنت دي لما ماتت اخواتها الام دول كلهم هياخدوا تلت التركة بتاعتها.
هياخدوا ايه؟
هياخدوا التلت، واحد على ثلاثة تلت التركة.
اللي هم اخوات من ام.
الاخوة من الام كلهم.
ايوه.
يعني اللي هم كانوا ولاد الزوج الاولاني اللي هي الست دي تزوجته. من لان
اخوة. الزوج الاولاني بنت واحدة بس.
ما هو الزوج الاولاني اللي مات ولاده إخوة للأم للبنت، ماشي؟
أيوه.
والزوج الثاني الأخران اللي هي تزوجته اللي هو رقم ثلاثة دوت ولاده برضه إخوة من الأم للبنت. كل الإخوة للأم هيتجمعوا ذكور زائد إناث، عدد رؤوسهم كام؟ 8 9 10 كلهم هياخدوا الثلث، الذكر زي الأنثى. معايا حضرتك؟
ماشي.
طيب
يعني مال... اخواتها من امها يرثوا،
الاخوه من امها يرثوا الثلث طالما هي ما لهاش ولاد مش كده؟
البنت يا شيخ اذا كان هم عملوا فتوى في الفيوم وقالوا ان اخواتها من امهم ما يرثوش،
يبقى في حد يا اخي يعصبهم؟ في جد عايش؟
نعم.
في جد للبنت دي عايش؟
مفيش جد.
مفيش جد ولا في اب؟
لا في جوزها.
بس خليك معايا بس حضرتك، لا في جد ليها ولا في اب للبنت اللي ماتت ليها؟ متجوزه هي
وابوها متوفي وسيدها متوفي في
جوزها، وهي متزوجه.
نعم.
البنت دي كانت مخلفه؟
مخلفه ايوه، ثلاث صبيان وثلاث بنات برضه.
يا اخي البنت اللي ماتت دي مخلفه؟
ايوه ثلاث بنات.
طب يا اخي الحبيب على فكره سؤال حضرتك غلط، مخلفه يبقى اولادها اللي يرثهم والاخوه الام اللي يرثهم.
الاخوه الام اللي يرثهم.
يا اخي الكريم بعد اذنك اديني مساله الميراث، مين اللي مات وساب مين، وانا اقول لحضرتك مين الورث بتاعه.
يا شيخ
يا اخي الحبيب بعد اذنك، البنت لما ماتت سابت مين الورثه بتوعها؟
سابت امها واخواتها من ام.
سابت ام واخوه الام ماشي، ومين تاني؟ سابت ولاد؟ سابت زوج؟
ايوه سابت زوج وسابت ولاد.
طب انت حضرتك قلت لي كده، الولاد قد ايه الولاد اللي سابتهم؟
ثلاث بنات.
ثلاث بنات بس؟
اه
ما سابتش ذكور يعني؟
لا ثلاث صبيان وثلاث بنات.
طيب حضرتك الزوج هياخد ربع التركه، زوجها ربع التركه
ماشي.
امها هتاخد السدس ماشي؟
ماشي.
الاخوه الام ملهاش ميراث وولادها هياخدوا باقي التركه الذكر ضعف الانثى.
طيب لو امها توفت؟
الام لما تموت التركه بتاعتها تقسم على الورثه كلهم، وولاد بنتها اللي ماتت لهم وصيه واجبه فيها. بالنسبه لي الاشغال الحكوميه، الاخ الكريم الاخت الكريمه بتسال وتقول ان تنظيم العمل بقى فيه بطاله مقنعه، بيروح يشتغل يوم اثنين ثلاثه اربعه الى ما شابه ذلك. فبنقول ان النهارده القائم على العمل الرئيس الاعلى لجهه العمل بينظمه وهو مسؤول عنه ومسؤول عن هذا العمل، ودي امور تنظيميه يقسموها على النحو الذي يرونه. المهم ان العمل يؤدى بغير خلل وبغير تقصير، والله سبحانه اعلى واعلم. يعني الامور زي ما بقول كده لابد ان احنا ننتبه فيها للامر اللي احنا موجودين فيه. انت بتقول لواحد انت محتاخد مرتبك عشان محتبس ولازم تروح تحتبس الوقت ده، طب تروح تحتبس مش لاقي كرسي تقعد عليه، مش لاقي عمل تقوم بيه، زحمت المكان، طب قعدت عملت ايه؟ فبيجوا ينظموا يقول لك وزع الناس اللي عندك على يومين على ثلاثه، وبيعتبروا ان المرتب اللي بياخدوه دوت الدوله تعين ابنائها من هذا الراتب. واحنا عندنا جهاز اداري الحقيقه من اكبر الاجهزه، اكبر الاجهزه، لأتمنى أنها تفعل وتقوم بأعمال. يعني بدل ما كل يوم والتاني عايزين نزود الراتب، كل يوم والتاني عايزين بدلات، كل يوم والتاني عايزين كذا، طب إيه العمل اللي إحنا بنقوم به عشان نطالب بكل ذلك؟ يا ريت يكون في إنتاج ومن ثمرة الإنتاج نأخذ، لكن إحنا بناكل النهاردة من اللحم الحي. فإن شاء الله تنظيم العمل، جهة تنظيمية، المدير اللي موجود وكل الوزارة اللي موجود ينظمه على النحو الذي يرتئيه وهو مسؤول عن ذلك. الأخت الكريمة اللي بتسأل إنها تزوجت وزوجها قاعد من غير شغل ومش عايز ينزل يشتغل ولا ينفق عليها ولا، وهي حامل وفي الشهر الأخير، أنا سألتها الحقيقة طب هو لما جه تقدم شغال إيه؟ يعني أنت بتجوز بنتك النهاردة وأنت بتتجوز، بتتجوز مين؟ شغلته إيه؟ يعني أنا بجوز واحد قاعد من غير شغلة، قاعد ما بيشتغلش، شغلته نايم في البيت، وبعدين أهلها يصرفوا عليها، وراجل مجوز بنته عشان يصرف عليها، والتاني نايم في البيت. في الحقيقة أمر عجيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول على المرأة: إما أن تطلقني تنفق علي، وإما أن تطلقني. البخاري عليه رحمة الله بوب بابا بهذا العنوان، تقول المرأة لزوجها: إما أن تنفق علي، وإما أن تطلقني. وهناك الطلاق للضرر، هناك الطلاق للضرر، لكن هتقع هي حامل، طب والحامل ديت بقى ان شاء الله مين هيصرف عليها وعلى ابنها او على بنتها؟ اذا كان هو لا يقوم بالنفقه التي افترضها الله عز وجل عليه، فده لابد انه يزجر، ولابد انه يكون في كلام معاه ومع اهله في هذه المساله. الأخ الكريم اللي بيسأل عن مس المصحف بغير وضوء، فبالنسبة لمسألة مس المصحف فالأئمة الأربعة على اشتراط الطهارة لمس المصحف، لكن إن أراد أن يذكر الله أو أن يقرأ من حفظه فلا تثريب عليه، والله سبحانه أعلى وأعلم، إلا إن شق الأمر عليه فصلة مواصلات ولا يستطيع الوضوء ويؤدي لأنه يهجر المصحف وما شبه ذلك، فعندنا رأي بعدم اشتراط الطهارة، لكن جماهير الفقهاء والأئمة الأربعة على اشتراط الطهارة لمس المصحف، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الكريم الذي يسأل عن القرض من الصندوق الاجتماعي، الحقيقة القول الذي نسمعه من بعض الناس إن يفرق بين القرض الشخصي وبين القرض لإنشاء شركة أو للتجارة، على من يدعي دعوة أن يقيم دليلا عليهم. أين الدليل على هذا الكلام؟ من اللي قال إن القرض الشخصي هو فقط اللي حرام والقرض الإنتاجي أو القرض اللي تعمل بشركة غيره حرام؟ هذا كله يدخل في إطار الربا، وهل كان أهل قريش يقترضون إلا للتجارة؟ اللي كان بيروح يتاجر يروح يبقى المال في ذمته فيزيد، إما أن تقضي وإما أن تربي، تدفع عليك ولا زود لك، ما كان بيتاجر برضه يكسب، كان بيتاجر وكان بيكسب. فالحقيقة هذا القول قول مطحوض لم يقل به أحد من أهل العلم السابقين، وإنما ظهر هذا الكلام عند المتأخرين فيما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخ الحبيب الذي سأل عن أنه متزوج من سنة وزوجته ما بتطعوش وما تسمعش كلامه وحماه قرفه وإلى آخره، واضطر حلف يمين طلاق على امرأته إلى ما شابه ذلك. الحقيقة أخونا الحبيب مع صغر سنه 26 سنة، ربنا يبارك فيه ويحفظه، في مقتبل الحياة ولسه دمه حامي وسخن كده، ويعتقد اعتقادات جعلها دينا ويوالي ويعادي عليها، لابد مفيش كلمة في البيت تمشي غير كلمتي، وانت وابوك تسمعوا كلام محش لي كلمة هنا بعد كلام الى اخره. والحقيقة كثير من الناس يغفل عن ان طاعة الاب لا تفترق عن ابنته وان كانت متزوجة، وذلك فيما لا تعارض بينه وبين الامور الزوجية. فالحقيقة الأمر ده أود أن أنا أنبه إليه، وده بيقترن بسؤال أخت بتقول طب أنا معقود علي خروجي من البيت ودخولي بإذن زوجي، لا مالوش إذن وأنا ليه كلام من ده عاقد، وهناك فرق بين العاقد وبين الزوج، وولاية الأب لا تسقط عن ابنته بتزويجها، ولاية الأب لا تسقط عن ابنته بتزويجها. إياك تظن أن البنت لما اتجوزت أبوها انقطعت الصلة بينه وبين ابنته، ده من الأخطاء التي يعني نقع فيها ولا يسلم إلا من رحمه المولى سبحانه وتعالى. وعندنا الدليل على ذلك أمنا عائشة رضي الله عنها في الحادثة التي كانت سببا في نزول آية الوضوء، بنجد لما كانت بالبيداء مع النبي صلى الله عليه وسلم وضاع عقد لأسماء رضي الله عنها، كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قد استعارته منه، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس هذا العقد، فبحثوا ولم يجدوا شيئا، وكانوا في موضع لا ماء فيه وليس معهم ماء، فنام النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ أمنا عائشة، وذهب أناس إلى أبي بكر رضي الله عنه. أبو عائشة انظر إلى ما صنعت عائشة، عجبك اللي عائشة رضي الله عنها عملته، حبستنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حبستنا ورسول الله ولسنا على ماء وليس معنا ماء، عجبك اللي بنتك عملته. فتغيظ أبو بكر رضي الله عنه، فذهب إلى أمنا عائشة رضي الله عنها والنبي صلى الله عليه وسلم على فخذه، تقول وقال ما شاء الله أن يقول، زع وسب زي ما عايز، وأخذ يطعن بيده في خاصرته، يزغد فين في جانبه، وتقول لا يمنعني أن أتحرك غير مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بالجيش يبحث عن العقد لأم المؤمنين عائشة، وأمنا عائشة رضي الله عنها تبادل النبي صلى الله عليه وسلم إحسانا بإحسان وحبا بحب وودا بود، تطعن ولا تتحرك حتى لا توقظ النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمنعني أن أتحرك غير مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الأمر إن أبو بكر أدب ابنته بالقول، قال ما شاء الله أن يقول، بل وبالضرب أخذ يطعن بيده في خاصرتها. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تحب عليا أكثر مني ومن أبي. فدخل أبو بكر وهم بضرب عائشة فقال صلى الله عليه وسلم كنا أحوج منك إلى غير هذا، يعني أحوج إلى الرفق والحلم. يبقى الشاهد لما الأب، لما عمر رضي الله عنه يروح يعظ ابنته لما امراته بتهجره يقول كنا في مكة رجالا نغلب نساءنا، الرجل كلمته هي كلمة وما فيش كلمة تانية للمرأة، فقدمنا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤه، فطفق نساؤنا يتأدبن بأدب نساء الأنصار. شوف ما قالكش أووهم شربوا منهم، قول يتأدبن بأدب نساء الأنصار، يعني راجل سمح لين بشوش يترك لامرأته مسافة تتحرك فيه. يقول فأمرت امرأتي بأمر فإذا بها تراجعني، فقلت أتراجعني؟ أنت بقول اعملي كذا وبتراجعيني؟ فأخبرته أن ابنته تفعل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسي ما كان من شأنه. قال وتفعل حفصة ذلك؟ قالت نعم. قال خابت إذن وخسرت، نسى اللي كان فيه مع زوجته وأسرع إلى امرأته يعظها، وعلم أن كل نساء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فوعظهن ونصحهن وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت الآية كما تكلم بها عمر. وفي ذلك يقول وافقت ربي في ثلاث، حديث في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيره. فالشاهد هنا أن الأب له ولاية التأديب لابنته، لكن بما لا يفسد عليها حياته. ما يروحش بقى الرجل ليه ولاية على بنته، لا يلا يا بنت لم هدوبك ما انتش قاعدة فيه، يلا يا بنت نروح نقعد أسبوع عندنا، لا ما ينفعش، لها بيت ولها أسرة. وعند التعارض يقدم أمر الزوج فيما لا معصية فيه لله عز وجل. لكن تظن أنك بتلغي الأب والأب ملوش كلمة ملوش سمع ولا طاعة على ابنته، حقيقة هذا أمر مؤسف وأمر محزن. والمرأة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول ألا واستوصوا، ألا حرف تنبيه، ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. العاني هو الأسير، الإنسان الأسير، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بفك العاني أي بإطلاق صريح سراح الأسير من عند الكفار. يبقى فإنهن عوان عندكم أي أسيرات مستضعفات مغلوبات على أمرهن لا يملكن شيئا لأنفسهن. يبقى لابد الإنسان يرفق بهن ويحسن إليهن، وإن وجد عوجا من امرأته صبر عليه. والمرأة لما بتنجب بتتغير، يعني الأخ يصبر إن شاء الله بإذن الله ويحتسب، وبالكلمة الطيبة وبالمعاملة الحسنة يأسر قلب امرأته بأمر الله. وأقوى سلاح على النساء هو أن تدعو ربك عز وجل أن يذللها لك وأن يوجه ناصيتها لما فيه الخير لاستقامة البيت. أقوى سلاح لإصلاح النساء الدعاء، استعن عليها بالله عز وجل وبالدعاء لها بأن يصلحها المولى سبحانه. فالحقيقة ده أنجع وأنجح سلاح، أن نستعين بالله عز وجل على نسائنا، وأن نعلم أن العوج الذي نراه منهن لتقصيرنا في جنب الله عز وجل. وكان أحد الصالحين، وهذا ما أختم به، يقول إني لا أعرف معصية لربي في دابتي وفي امرأتي. الدبة دبة غير مذللة، دبة عسرة، والمرأة سيئة الخلق، والعوج هذا الذي يراه من امرأته يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. لعل الإنسان اقترف ذنبا فسلط الله عز وجل به امرأته عليه، فأسأل الله أن يأخذ بنواصينا لما يرضيه عنا، وأن يصلح بيوتنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يستخرج منا ما يرضيه سبحانه وتعالى عنا. اللهم أمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطه.